ثم قال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الجملة ربطت بحرف العطف وهو الفاء، وهي معطوفة على قوله فتيمموا، فيكون التيمم معناه مذكور، يكون التيمم معناه مذكورا في هذا الموضع. كيف يتيمم؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والمسح معناه إمرار اليد على الشيء وإزالة الأثر عنه، وقد يستعمل في كل واحد منهما. ومادة مسح في القرآن الكريم تأتي على أوجه، منها المسح بالتراب كما في هذا الموضع، ومنها المسح بالماء كما في قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. ومن ذلك أيضا الضرب والقطع كما في قوله سبحانه وتعالى: قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي ضربا وقطعا، لأنها شغلته عن ذكر ربه تبارك وتعالى. ومن ذلك المسح للشفاء والبر، ولذا سمي عيسى بن مريم عليه السلام مسيحا. هذه أوجه المسح، وهنا المسح يكون بالوجه على الوجه وعلى اليدين، والوجه الممسوح في التيمم هو المحدود في الوضوء، وقد حده أهل العلم بأنه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، هذا هو الذي أمر المسلم فيه بالمسح. وأما وقد وردت مادة الوجه في القرآن على المعنى اللغوي، وهو واجهة الشيء، والوجه الحقيقي. وأما الأيدي فقد وردت هنا الأيدي وهي جمع يد مطلقة، وإذا أطلقت فالمراد بها الكف فقط، إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. إذا أطلقت اليد في القرآن الكريم فالمراد بها الكف، وليست اليد كما هو شائع أنها من طرف الأصبع الوسطى إلى الكتف، وإنما المراد الكف فقط كما علمت. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله كان عفوا غفورا. هذه الجملة صارت تعليلا لما تقدم ذكره من الأحكام، أي لعفوه سبحانه وتعالى ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المشقة في استعماله. ولفظة كان تدل في أصل وضعها على الماضي، لكنها في هذا السياق وما شابهه قد زالت عنها الدلالة على الزمن، فالله عز وجل إذا وصف بهذا الفعل لا يدل ذلك على زمن معين كالزمن الماضي، بل المراد تحقيق الاتصاف بما دلت عليه هذه الأسماء من غير اقتران وتعلق بزمن، فهو سبحانه وتعالى عفو في كل وقت وآن، وهو غفور كذلك لا يتعلق عفوه ولا مغفرته بالزمان الماضي فقط. العفو على وزن فعول من العفو، وهو من صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة، ومعنى العفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وهذا اسم من أسماء الله. العفو اسم من أسماء الله الحسنى التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، ومعناه شرعا الذي يمحو عن السيئات ويتجاوز عن الذنوب وعفو الله سبحانه وتعالى كامل مقرون بالقدرة، كما قال عز وجل: فإن الله كان عفوا قديرا، أي عفوه نابع أو ناتج عن قدرة تامة منه سبحانه وتعالى. وقد ورد ذكر مادة العفو في القرآن على ثلاثة أوجه سبق ذكرها في آية مضت: الفضل من المال، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو بعينه ولقد عفا عنكم، وكذا الترك كما في قوله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بمعنى الترك أن يترك ما بذل. وأما الغفور فهو اسم من أسماء الله عز وجل، ورد على وزن فعول، وهو أيضا من صيغ المبالغة لكثرة ما يغفره الله عز وجل ولكثرة من يغفر الله لهم، لكثرة ما يغفره الله عز وجل من الذنوب ولكثرة من يغفر الله عز وجل لهم. وهو مأخوذ من الغفر الذي يدل على الستر والوقاية، ومعنى الغفور الذي هو من أسماء الله الحسنى أي الساتر للذنوب والمتجاوز عنها، الساتر للذنوب والمتجاوز عنها. وقد ذكر أهل العلم فرقا يزيد الأسماء الحسنى كمالا من حيث المعنى، أن العفو يكون في مقام ترك الواجب، والغفور المغفرة في مقام فعل المحرم، وهما اسمان متقاربان في المعنى فإذا اقترن في الكلام أو في السياق فإنه كما قال أهل العلم: العفو ينبئ عن المحو، والمغفرة تنبئ عن الستر والوقاية. أما في حال انفرادهما فإن أحدهما يدل على معنى الآخر. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. ثم نذكر بعد هذه الآيات التي ورد فيها النسخ الآية الأخيرة في هذا الباب وهي الناسخة لما تقدم من الآيات، نذكر المعاني للكلمات كما مر معنا فيما قبلها. الآية هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، هذه الجملة مر معنا ذكرها في الآية قبلها. إنما أداة حصر، والحصر يطلق على شيئين: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وهذا هو الأصل، أن يثبت بإنما يثبت الحكم في المذكور وينفى عما سواه. والثاني يراد به تحقيق الحكم في المذكور ولا يلزم أن ينفي ما سواه. وأما الخمر والميسر فقد مر ذكرهما في ما سبق من الآيات. والأنصاب جمع نصب، وقيل نصاب، وهي الأصنام التي كانت تنصب للعبادة، تنصب للعبادة. وفي المراد بها قولان لأهل التفسير: الأول أنها الأصنام التي تنصب أي تركز وتصير منصوبة مركوزة ظاهرة بينة فتعبد من دون الله، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس والفراء والزجاج وغيرهم أو غيرهم. والثاني أنها حجارة كانوا يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها، بمعنى أنها أوثان، هذه أوثان وتلك أصنام، والمعنى فيهما متقارب، سواء كان المنصوب صنما له صورة أو وثنا لا صورة له كالأحجار وغيرها. وقد وردت مادة نصب في القرآن الكريم على أوجه متنوعة: الأول النصب والنصب، وهو المراد هنا كما في قوله سبحانه وتعالى والأنصاب، وقوله وما ذبح على النصب، وكما في قوله وما ذبح على النصب، وكذا أيضا إلى نصب يوفضون. فهذه بمعنى الشيء المنصوب، الشيء المنصوب يقال له نصب. والثاني من المعاني والأوجه النصب بضم النون وإسكان الصاد، نصب، والمراد به البلاء، والشر، كما في قوله سبحانه وتعالى: مسني الشيطان بنصب وعذاب. بنصب. الوجه الثالث: النصب بفتح النون والصاد معا، النصب، وهو بمعنى التعب، كما في قوله عز وجل عن موسى عليه السلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. وقوله سبحانه وتعالى كذلك: عاملة ناصبة، أي ذات نصب وتعب، ذات نصب وتعب. ثم قال سبحانه وتعالى: والأزلام. والأزلام، الأزلام جمع زلم، وقيل زلم، هذا مفردها زلم أو زلم، والجمع أزلام، والمراد بها القداح التي يستقسم بها، أو السهام، القداح المراد بها السهام التي يستقسم بها، أي يطلب الإنسان ما قسم له فيها. وقد كان أهل الجاهلية يستعملون سهاما تسمى القداح، تسمى الأزلام، فيجعلون في واحدها افعل، وفي الثاني لا تفعل، وفي الثالث لا شيء. وهذا الأمر مبني على أوهام لا حقيقة لها. هذه السهام المكتوب عليها الخير والشر، افعل لا تفعل، هذه تسمى الأزلام، وقد كانوا يستقسمون بها، كما أخبر الله عز وجل عنهم بذلك: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم قال سبحانه وتعالى: رجس. رجس أي ما مر ذكره من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. وقد ذكر في معاني الرجس في هذا الموضع أقوال لأهل التفسير، فمنها السخط، سخط من عمل الشيطان، ومنها الإثم، إثم من عمل الشيطان، ومنها الشر، شر من عمل الشيطان. وقد ذكر بعض أهل العلم لفظة الرجس، وأنها في لغة العرب تأتي لكل ما يستقذر، لكل ما يستقذر من عمل أو نحوه. وأصل الرجس شدة الصوت، عند العرب أصله شدة الصوت، يقال سحاب رجاس إذا كان شديد الصوت بالرعد، فكأن الرجس الذي هو العمل المستقذر كأنه قد قوي حتى صار في درجة عالية من القبح، في مستوى عال لكن في القبح. هذا حال الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فإذا كان الرجس اسم لكل ما يستقذر بمعنى أنه نجس، فقد ذكر أهل العلم أن النجس أو الشيء المستقذر الخبث يأتي على قسمين: رجس معنوي أي من حيث معناه لا من حيث ذاته بحيث يصير نجسا، ورجس حسي. أما الرجس الحسي فقد أشير إليه في قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى قوله: أو لحم خنزير فإنه رجس. حمل أهل التفسير على أن الرجس هنا هو النجس الحسي. أما النجس المعنوي فما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها من حيث الحكم من حيث المعنى هي نجسة، وليس معنى ذلك أن من أخذ الأزلام صار نجسا، أخذها صار نجسا أو مسها صار نجسا، ولكن النجاسة نجاسة معنوية كما سيأتي معنا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك أيضا يدخل في معنى النجس المعنوي قوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. فالنجس هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، بحيث لو مس مشركا صار نجسا بمسه، وسيأتي تقرير هذا إن شاء الله تعالى. فهذه الآية تضمنت النجس المعنوي لا النجس الحسي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في دروس المسائل والأحكام. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيه. ذكرنا أن الرجس يكون حسيا ويكون معنويا، فيكون حسيا كما في قوله عز وجل: أو لحم خنزير فإنه رجس، ويكون معنويا فيما سوى ذلك كقول الله سبحانه وتعالى: رجس من عمل الشيطان، أي في هذه الآية، فإن المراد بها الرجس المعنوي الخبث والنجس والمستقذر معنويا. وقد ذكر أهل العلم أن هناك فرقا بين الرجس والرجز في القرآن الكريم، فالرجز يأتي للعذاب، والرجس يأتي للمستقذر النجس ويأتي للعذاب أيضا. وهناك لفظة هي الركس بالكاف، والمراد بها العذرة، تطلق على هذا فقط. وقد وردت كلمة الرجس في القرآن الكريم على أربعة معانٍ. وردت في القرآن الكريم على أربعة معان. المعنى الأول بمعنى القذر والخبث كما في هذه الآية وكما في قوله سبحانه وتعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس أي إنهم قذر وخبثاء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم. وقال سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان الرجس من الأوثان كل خبيث مستقذر سواء كانت القذارة أو الخبث حسيا أو معنويا كما مر في التفصيل السابق. المعنى الثاني لهذه اللفظة أنه بمعنى العذاب والسخط كما في قوله سبحانه وتعالى قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أي عذاب وسخط. الثالث يأتي بمعنى الشر والضلال كما في قوله سبحانه وتعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون أي لا يعقلون عن الله أوامره ولا نواهيه أي يصير الضلال على هؤلاء الذين لا يعقلون. الرابع بمعنى مرض النفاق والشك كما قال سبحانه وتعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي مرضا إلى مرضهم وشكا إلى شكهم ونفاقا إلى نفاقهم لأنهم كفروا بالآيات وعاندوها وأعرضوا عنها. ثم قال سبحانه وتعالى من عمل الشيطان من عمل الشيطان أي من تزيين الشيطان وهذه الكلمة من عمل الشيطان هي صفة للرجس الذي ذكره الله عز وجل سابقا. وقوله سبحانه وتعالى من عمل العمل هو المهنة والفعل وقيل هو أخص من الفعل العمل لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها الفعل بغير قصد بل وإلى الجمادات ويكون العمل شاملا للقول والفعل إذن فهو أخص من الفعل من جهة وأعم من جهة أخرى. ويستعمل العمل فيما كان صالحا وفيما كان سيئا ولذا ورد في القرآن موصوفا بهذين الوصفين الصالح والسيء. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال عز وجل الذين يعملون السيئات فوصف العمل بأنه صالح وبأنه سيء تارة وتارة. وعمل الشيطان من القسم الثاني هو من العمل السيء الذي أساء به مع الله عز وجل وأساء به مع الناس المكلفين بإغوائه وتزيينه وإضلاله وحمله للناس على معصية الله عز وجل. هذا من عمل الشيطان. أما الشيطان فهو اسم لإبليس ولقب له، وهذه الكلمة ذكر في اشتقاقها قولان. القول الأول أن كلمة الشيطان أو شيطان مشتقة من شطن إذا بعد، بمعنى أن النون فيه أصلية شطن، إذا بعد فهو سمي شيطانا لبعده عن رحمة الله عز وجل، لأن الله جل وعلا لعنه وطرده وأبعده عن رحمته. وسمي أيضا في هذا القول لبعد طبعه عن طباع البشر، فطبعه يختلف عن طباع البشر. وسمي أيضا بشيطان ولقب بذلك لبعده عن كل خير. أما القول الثاني فهو أنه مشتق من شاط يشيط، فهو شيطان إذا احترق غضبا، إذا احترق غضبا يقال شاط، شاطه الأمر يعني أغاضه وأغضبه. والشيطان مخلوق من نار، وقد أفرط في مسألة أو في صفة الغضب والحنق والغيظ والحقد على المكلفين، حتى كان أول أمره أن امتنع من السجود الذي أمر الله عز وجل به لآدم لشدة حنقه وغيظه وكبره وغير ذلك من الصفات. ولا شك أن مادة الغضب في النفس إذا وجدت أعوجت الإنسان عن الطريق الصحيح. وأي القولين أصح في اشتقاق هذه اللفظة؟ الأول هو الأصح، ولذا نجده يأتي مصروفا، وهذا في اللغة العربية يأتي مصروفا منونا، كما قال سبحانه وتعالى إن يدعون إلا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فلما صرف دل على أن أصل اشتقاقه من شطن، بمعنى أن النون أصلية، فلو كانت النون فيه زائدة لكان ممنوعا من الصرف كما هو معلوم في اللغة العربية. وقد أطلقت كلمة شيطان حتى أطلقت على كل مارد أو عارم في فعله، سواء كان إنسيا أو جنيا أو حيوانا، صار اللقب شاملا لذا وذاك، وهذا مذكور في النصوص الشرعية. قد يطلق على الإنس شياطين، لا سيما إذا كانت هناك أعمال الشياطين لديهم، وإن لم يكونوا شياطين من مادة خلق الشياطين. قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن، فذكر للإنس شياطين كما أن للجن شياطين. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الحيوانات أن الشيطان يتلبس بها كالكلب الأسود ونحوه، فإذا قد تطلق هذه الكلمة كلمة شيطان على كل عارم من الإنس أو الجن أو الحيوانات، وإن كان أصل اللقب لإبليس الأكبر. إذا قيل الشيطان يعني إبليس الأكبر، هذا في أصل الإطلاق في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا أمر بالاجتناب، والاجتناب معناه الترك والابتعاد، أي ابتعدوا عنه وكونوا في جانب وهو في جانب آخر. وهي أبلغ من كلمة الترك، لأن فيها المباعدة وزيادة، فاجتنبوه أبلغ من قوله فاتركوه، لأن المجانبة تقتضي المباعدة وزيادة، بحيث لا يصير هناك التقاء يكون في جانب وذاك في جانب آخر. والهاء في قوله فاجتنبوه ذكر في عوده قولان: الأول أنه عائد على الرجس، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه أي اجتنبوا الرجس، والرجس واقع على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فرجوع الهاء والضمير على أو إلى كلمة رجس تقع على جميع الألفاظ التي ورد وصفها بأنها رجس في هذه الآية، وكأن الأمر موجه إلى اجتناب جميع ما ورد في هذه الآية من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. والقول الثاني أنها عائدة إلى المضاف المحذوف، كأنه قيل: إنما شأن الخمر والميسر إلى آخره، وهذا واضح في كلمة شأن، أي أن الضمير في الهاء عاد إلى هذه الكلمة المحذوفة. والصحيح هو الأول، لأن الأصل عدم الحذف. وقد أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب أشياء في القرآن الكريم. الأول من هذه الأشياء التي أمر الله بها أن تجتنب بكلمة اجتنبوا ما ورد في هذه الآية، ما ورد في هذه الآية من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. والثاني ما ورد من ذكر الأوثان وقول الزور، كما قال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أمر باجتناب الأوثان واجتناب قول الزور. الثالث الطاغوت، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الرابع كثرة الظن، فإن الله عز وجل أمر باجتناب ذلك كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذه أوامر وجهها الله عز وجل فيها الاجتناب، الاجتناب لهذه الأشياء التي سبق ذكرها. ثم قال سبحانه وتعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الجملة يقول عنها أهل العلم إنها تعليل لما قبلها، أي فاجتنبوه لكي تفلحوا. وكلمة لعل ترد في القرآن وفيما يختص بالله عز وجل بمعنى التعليل، بمعنى التعليل، فيصح أن يوضع موضعها من حيث المعنى، أن يوضع موضعها كلمة كي تفلحوا، لأجل أن تصلوا إلى الفلاح. قال تفلحون، لعلكم تفلحون أي كي تفلحوا، والفلاح في اللغة معناه الظفر وإدراك البغية، الظفر وإدراك البغية يسمى فلاحا في لغة العرب، وهو في الاصطلاح ما جمع أمرين، ما جمع أمرين: أولا الفوز بالمطلوب، وثانيا النجاة من المرهوب. فإذا جمع هذين الأمرين سمي فلاحا في الاصطلاح. وقد ذكر أنه ينقسم إلى قسمين: فلاح دنيوي وفلاح أخروي. فالدنيوي هو الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة، والأخروي أن يجمع أربعة أشياء: البقاء بلا فناء، والغنى بلا فقر، والعز بلا ذل، والعلم بلا جهل. فهذه يتحقق بها الفلاح الأخروي. وقد ذكر الله عز وجل كلا الفلاحين الدنيوي والأخروي، أي وصفه أو ذكر موصوفا بالفلاح في الدنيا وفي الآخرة. أما الدنيوي الصرف بحسب ما يظنه من يسعى إليه، قال الله عز وجل: وقد أفلح اليوم، عن سحرة فرعون: وقد أفلح اليوم من استعلى، بحسب ما ارتأوه وظنوه. وأما الأخروي فذلك راجع إلى تحقيق الفوز بالنعيم المقيم في الدار الآخرة، وقد ورد كثيرا في القرآن يصف الله عز وجل أعمالا بأنها توصل إلى الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.